نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد انتهينا في مناسك الحج في الأسبوع الماضي عند انتهاء الطواف وبدء الحاج من السعي بين الصفا والمروة، بعد أن طاف بالكعبة 7 أشواط ورمل في أول 3 أشواط منها، وكان مطبعا في كل هذه الأشواط. والطواف بالكعبة هذا أول طواف يقابله الحاج، كما قلنا لكم هو واجب، كما أن آخر طواف الذي هو طواف الوداع هو واجب أيضا، والطواف الثاني الذي هو طواف الإفاضة هو الذي ركن. وقلنا أيضا أن من شروط هذا الطواف أن يكون من يقوم به يجب أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، يعني لا يصح أن يطوف وهو ليس على وضوء أو وهو على جنابة. يبقى إذن الطهارة ركن، الطهارة شرط في صحة الطواف، ويدل صحتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف صلاة. وفي أثناء الشرح تكلمنا على تصحيح هذا الحديث وعلى من صحه، وما دامت أنها صلاة فإنها ينطبق عليها كل ما ينطبق على الصلاة، من كون الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى إذن الوضوء ها هنا شرط، ويترتب أيضا على قولنا بأن الطواف صلاة أنه لا يجوز لك أن تقطع الطواف، يعني إذا بدأت في السعي حول الكعبة أو طواف حول الكعبة ففي هذه الحالة لا يمكنك أن تقطع الطواف لأي عارض من العوارض. فإن قطعت الطواف لعارض من العوارض فالصحيح من مذاهب أهل العلم وهو مذهب عطاء، وهذا لم نشر إليه في أصل الدرس، وهو مذهب عطاء أن قطع الطواف يوجب على صاحبه أن يستأنفه من جديد، يعني بعد شوطين خرج لأي عارض من العوارض، لأي عارض من العوارض. في هذه الحالة حينما يعود يعود مرة ثانية، يعود من أول وجديد. فهذا هو الراجح، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة. وكما أننا نفعل في الصلاة مثل ذلك، لو خرج إنسان من الصلاة لأي عارض من العوارض فالصحيح عند أهل العلم أيضا أنه يبدأ صلاته من جديد، يعني لو خرجت من صلاتك بعد ركعتين في صلاة ثلاثية أو رباعية أو بعد ركعة أو بعد أي جزء، فالصحيح أنك حينما تعود مرة ثانية تعود فتكبر وتصلي من جديد. نعم، لأي عارض، نعم لأي عارض. فمدام قلنا وهو الصحيح تبنينا من يصحح هذا الحديث الطواف صلاة، وقبلنا انه يدل على ان الطهارة ركن وشرط. شرط يعني، وقبلنا ان الطهارة شرط لصحة الطواف، فيلزمنا ايضا ان نقبل بانه لا يمكن قطعها، وان قطعت فانها تعاد من جديد. طيب، بعد ان طاف بالكعبة 7 أشواط بالهيئة التي تكلمنا عليها، وبعد ان صلى ركعتين، وبعد ان شرب من ماء زمزم، ثم يذهب بعد ذلك للسعي بين الصفا والمروة. يقول الشيخ: ثم يعود ادراجه ليسعى بين الصفا والمروة. طبعا السعي بين الصفا والمروة في اصل الدرس رجحنا مذهب الجمهور من ان الصفا والمروة ركن، السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج والعمرة، وناقشنا الادلة في اصل الدرس حينما كنا نشرح هذا الامر. ولا يشترط للسعي بين الصفا والمروة ما يشترط للطواف، يعني لا يشترط له الطهارة، لا يشترط للسعي الطهارة، ولا يشترط وجوب الموالاة. يعني ان قطعت الصفا، ان قطعت السعي بين الصفا والمروة لاي عارض من العوارض، ففي هذه الحالة حينما تعود تبني على ما سبق. يعني ان قطعت السعي لاي عارض، بعد الشوط الثاني خرجت لصلاة او لشرب ماء او احتجت الى ان تأكل او ان تسترح من تعب او لازدحام شديد يحول بينك وبين هذا الامر، فحينما تعود ثانية تعود فتكمل على ما بدأت، فتكمل على ما بدأ، لان الشرع خاطبك بايه؟ بان انت تطوف 7 أشواط. لم يقل هذه السبعة انقطعتها، او لم يقل وجب عليك ان تتطهر كما ورد في مسألة الطواف. ثم يعود ادراجه ليسعى بين الصفا والمروة، فاذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وكذلك يقول: نبدأ بما بدأ الله به. يبقى كما ورد في السنة انه يتجه الى الصفا ويقرأ هذه الآية مع الحديث، ويصعد الى جبل الصفا. الى متى؟ الى ان يرى البيت. ورؤية البيت اليوم متعذرة، لكن ممكن من بعض الاماكن يسهل جدا ان ترى البيت، عكس ما يفعل الناس. اذا استمريت في الصعود الى اعلى، وهذه لا علاقة لها بالسنة، في هذه الحالة يكاد يستحيل ان ترى البيت. اما عند اول الصفا والمروة فانه من اليسير ان ترى البيت. فيبقى انت كده جمعت بين السنة، انك من السنة ان ترى البيت فتقف فتدعو، وبين انك لم تزاحم او ان تفعل اشياء لم ترد بها السنة، من الصعود الى اعلى نقطة والجلوس فوق الصخور وغير ذلك، كل هذا لا علاقة له بالسنة. ثم يبدأ الصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة، حتى يرى الكعبة، فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول: الله أكبر الله أكبر 3، أي 3 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذه كلها مرة واحدة، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين يقول كل هذه الصيغة، هذه تعتبر مرة، هذه تعتبر مرة، ثم يدعو ثم يكررها ثم يدعو ثم يكررها، أي يفعل هذا ثلاث مرات، يفعل هذا ثلاث مرات ويدعو بين ذلك. يعني في المرة الأولى يقول يكبر كما سمعتم ثلاث مرات ويقول هذه الصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، هذه مرة ويدعو، وبعدين يكرر هذه الصيغة مرة ثانية ويدعو، وبعدين يكرر هذه الصيغة مرة ثالثة ويدعو، ثم ينصرف، ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا حديث فيه إشكالات شديدة من ناحية التصحيح. يقول هو حديث صحيح خلافا لمن وهم، وهو مخرج في الإرواء. هو الحديث يصح بمجموع طرقه، لكن الحديث فيه طعن شديد جدا في إسناد هذا الحديث. وأمر السعي بين الصفا والمروة ثبت وجوبه بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبقوله لأبي موسى واسعى بين الصفا والمروة، حينما أتى أبو موسى الأشعري وعلي رضي الله عنه من اليمن فقال لهما تعالى كذا وكذا وسعيا بين الصفا والمروة، وهذا أمر الوجوب، وهذا أمر الوجوب. يقول فيمشي إلى العلم الموضوع عن يمين واليسار وهو المعروف بالميل الأخضر، في علامة معروفة لكل من ذهب إلى هناك زي الأعمدة كده محطوط عليها لمضة خضرة، بين اللمضة الخضرة واللمضة الخضرة دي الإنسان كلما استطاع أن يأخذ هذا جريا شدا يعني فليفعل، فإنه من السنة أن يقطع هذا شدا كما ورد في الحديث لا يقطع الأبطح إلا شدا. هذا الوادي يسمى وادي الأبطح بين العلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع إلا شدا أي إلا جريا. طبعا ده زي نفس القيود أو نفس اللي قلناه في الطواف بالكعبة، كل هذا في حدود ألا تؤذي أحدا أو ألا تضيق على أحد، في حدود يعني هذا يكون مع الإمكان بقدر المستطاع. ثم يمشي صعدا حتى بعد كده الأرض تطلع لفوق، يعني كأنه مطلع بعد فوق يعني. ثم يمشي صعدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء، وهذا صوت. في الحقيقة هو ما يوصل المروة هنا فعلا يصعب جدا أن يرى البيت، حتى يكاد لا يرى البيت، فلا عليك إن لم تستطع أن تراه، وغالبا لن تستطع أن تراه من على المروة، فلا عليك، إلا عليك أن أنت تفعله كما فعل على الصفا من التكبير ثلاثا وهذه الصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والدعاء ثم الصيغة ثانية ثم الدعاء ثم الصيغة ثالثة ثلاث مرات، تفعل نفس الكلام على إيه؟ على المروة. كده يبقى تم شوط، كده يبقى شوط بأكمله تم، وهكذا تقضيه شوطا آخر يبقى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى نهاية سبعة أشواط. وبنهاية سبعة أشواط تنتهي على المروة، هي تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، المرة الواحدة تعتبر شوط، المرة الواحدة تعتبر شوط وليس الذهاب والإياب، المرة الواحدة تعتبر شوط. والسعي بين الصفا والمروة وخصوصا بالأخص الوقوف على جبلي الصفا والمروة هذه من مواطن الدعاء ومن مواطن الذكر، ودي روح او اصل للحج والعمرة، يعني ده الاصل الاصيل في الحج والعمرة هو باب الذكر وباب الدعاء، كلها ذكر ودعاء وتهليل وتكبير وتقرب الى الله عز وجل. خصوصا السعي بين الصفا والمروة، فالصحيح من الاسباب في السعي بين الصفا والمروة هو ما صح كما في حديث ابن عباس يحكي عن هاجر ام اسماعيل لما حدث عن عطش اسماعيل وما الى ذلك، قالت فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها، فقامت اليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احدا، واحدة ابنها هيموت بين ايديها، فزي اي انسان عادي ابنه هيموت بين يديه فبيجري يستغيث، فبتطلع فوق حتة عالية عشان تشوف في المنطقة دي ناس بشر تنادي عليهم، فهي فعلت هذا، هي جريت ناحية جبل الصفا فطلعت عليه لكي تنظر، فلم تجد احد فنزلت تجري برضو في محاولة ان هي لعلها تجد احد. طبعا في النهاردة ممكن الانسان يستغرب من هذا الكلام، لان النهاردة بيروح يلاقي رخام ونعيم وحيطان وما الى ذلك، لكن ده كله كان صحراء جرداء لا ماء فيها ولا زرع، وهي كانت الى عهد قريب حتة من صحراء اساسا، الى عهد قريب 20 أو 22 سنة كان حول الكعبة نفسه حصى اساسا، يعني اللي ذهب للكعبة في 79-80 وجد كان يجد ان مفيش رخام، في عبارة عن حصى، انا شاهدت هذا بنفسي، يعني شاهدت هذا بنفسي، فما بالك الصفا والمروة اساسا دي كانت عبارة عن جبال اساسا يعني. فده الموقف اللي كانت فيه هاجر ام اسماعيل، فيقول ابن عباس فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احدا، فلم ترى احدا، فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الانسان المجهود اللي هو بقى الابطح ونزلت، فتجري بقى ما هتعمل ايه، هي بتجري تستغيث باي حاجة، يعني بتستغيث باي علامة، جبل عالي، مكان يهيئ ان في ماء، اي حاجة عشان تسقي ابنها. حتى جاوزت الوادي اللي هو كده يعدي في الابطح، ثم اتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى احدا، فلم ترى احدا، ففعلت سبع ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، هذا حديث اخرجه البخاري في كتاب الانبياء، وهو ملمح عظيم جدا عشان يذكرك بمدى ما انعم الله به عليك من ان الله عز وجل اعطاك مطعما ومشربا وملبسا وتمكينا في الارض، ويذكرك بما كانت عليه هاجر من المحنة الشديدة، وهي لم تسئ، يعني لم ينزل عليها هذا البلاء بسابق اساءة منها، انما هذا ابتلاء من الله عز وجل. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. فالابتلاء قد يكون بالسراء، والابتلاء قد يكون بالضراء لغير ما شيء قد اسأت فيه، لكن لمجرد ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذا بلاء نزل بها على ما كانت عليه من المكانة وعلى ما كانت عليه من اليقين، لأن هاجر هي اللي نادت لإبراهيم لما تركها في واد غير ذي زرع ولا ماء ولا حرث، يا إبراهيم يا إبراهيم، شيء يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى عقيدة، فهو تركها لأن رب سبحانه وتعالى أمره بهذا، فهو عليه أن يفهم أمر الله عز وجل. وكده انتهى دور العقل، أنه فهم أن الله عز وجل يأمر بكذا، وجاء دور التنفيذ. فإبراهيم نفذ ما قاله الرب له سبحانه وتعالى، وبقيت العاطفة الإنسانية، فهي أم وهي بشر، فنادت يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، سيبها هي وابنها في مكان لا ماء فيه ولا ذرع ولا أنيس ولا جليس ولا أي أحد خالص. فلما فطنت قالت الله أمرك بهذا؟ فقال أو أشار أن نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. وده كان اختبار أن الله عز وجل لم يضيعها، هي كانت تسعى سعي الإنسان الآخذ بالأسباب، لكن هي كانت على يقين، لأن هي نجحت في الاختبار الأول، هي كانت على يقين أن الله عز وجل لم يضيعها، فلم يضيعها بل جعل هذا تذكرة للمؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن هذه تذكرة لما كانت عليه أمهم هاجر من المحنة دون سابق إساءة منها، حتى يكون الإنسان في الموضع ده فعلا في موضع إيه؟ في موضع تخشع وتقرب إلى الله عز وجل، أن يرفع عنه كل ما نزل به من بلاء. فهذا هو السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة كذلك يشترط فيه أمرا واحدا فقط، هو الموالاة. ونقصد بالموالاة هو عدم إطالة الفرق بين الأشواط لغير عارض، لغير عارض، يعني ما تقطعش السعي لغير علة، يعني ممكن تقطع السعي لتعب أو لكي تأكل أو لكي تشرب أو لزحام أو لكذا أو لصلاة لسبب، لكن من غير سبب، يعني تعمل شوط الوقت وبعدين تروح الفندق تنام وتاكل وتشرب لغير شيء، وبعدين تقعد مثلا تستمع درس لأي سبب، وبعدين تيجي تطوف الطواف تسعى السعي الثاني وهكذا، فهذا لم يأتي في السنة. ولذلك كان من الصحيح الشرط الصحيح أن الموالاة شرط، أن الموالاة شرط، موالاة يعني الإتيان بهذه الأشواط دون إيه؟ دون تخلل شيء بينها إلا لعذر، إلا لعذر. وهكذا ثم يعود إلى المروة حتى يتم سبع، ويجوز أن يطوف بينهما راكبا، والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وإن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف. أنت تدعو بما شئت، تدعو بما شئت، سواء بهذه الصيغة بغيرها من الصيغ، فهذا موطن الدعاء فيه مطلوب، ولا توجد صيغة معينة مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، إنما هذه أقوال عن السلف تسعك أن تقولها وأن تقول أي شيء يخطر في خلدك. فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قصر شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه بالإحرام، ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. ومن كان هنا على جبل المروة هيحلق شعره، والسنة في الحج لمن كان متمتعا، يعني كان معتمر بس، نفترض انه في رمضان او في اي شيء في اي وقت، ان كان معتمر يبقى السنة الحلق، السنة الحلق، الافضل من حلق، ومن قصر فلا حرج عليه، لكنه اقل درجة، ده ان كان ايه عمرة بس. اما ان كانت عمرة، عمرة التمتع التي هي في الحج، فالسنة ان يقصر، السنة ان يقصر مش ان يحلق. يبقى لو هو بيعمل عمرة التمتع ففي هذه الحالة السنة ان يقصر شعر رأسه، وليست السنة ان يحلق شعر رأسه. مذهب الحنفية هم انهم قالوا ان السنة هو ان يحلق شعر رأسه، لقول صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ثلاثا، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم في الخطبة الكبيرة في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم من لم يسق الهدي قال فليطف وليسعى وليقصر وليقصر. يبقى إذن هنا بالنسبة لحلق الشعر إن كان في تمتع الحج لعمرة الحج يبقى ما يصل عند جبل المروة يتحلل بأن يقصر، دي السنة مش داخل هو هنا تحت قول صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. أما إن كان في عمرة مفردة كان يكون في رمضان أو في أي شهر أو لم ينوي حجا ففي هذه الحالة السنة أن يحلق. نقول هذا لأن الشيخ تحت اختار قال او حلق اذا كان بين عمرته وحجته وحجه فترة كافية يطول الشعر خلالها. يعني الشيخ بيقول ان كان فترة طويلة بين عمرته وحجه فانه يحلق شعر رأسه، ولكن المذهب الصحيح وما ذهب اليه اهل العلم الرأي الاخر من ان السنة في هذا الموطن ان يقصر شعر رأسه ولو كان بينه وبين الحج مدة طويلة. طيب ومن كان أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحلم فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتقاء لغضبه. أما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر. دي إعادة المسألة اللي احنا قلناها قبل ذلك إن اللي عمل الحاجات دي كلها يبقى كده هو حل من عمرته اللي هي عمرة التمتع، حتى لو كان غلط وأول ما بدأ الإحرام قال لبيك اللهم بحج، أو لو غلط وقال لبيك اللهم بعمرة وحج، فبرضو مهما قال من الأقوال ينفسخ عمله إلى عمره. هذا هو الصحيح وهو مذهب ابن حزم، ومن المتقدمين هو مذهب ابن عباس كما سمعتم الأدلة بالتفصيل في أصل الدرس، وكما أشرنا في الدرس الماضي إلى أن مسألة كيف يهل مرض بكم مرحلة بثلاث مراحل. المرحلة الأولى خيرهم على الإباحة بين أي نوع من أنواع الثلاثة، والمرحلة الثانية حبب إليهم عمرة في حجة، والمرحلة الثالثة حينما وصل على جبل الصفا أمرهم بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وكلها أحاديث صحيحة. طيب كده هينتهي ويظل حلال، يعني خلاص لم يعد يلزم أي شيء من إحرامه، بل هو كما كان قبل أن يحرم بالعمرة، يعني أصبح يجوز له أن يفعل كل شيء ولا يحرم عليه أي شيء مما يحرم على المحرم. فإذا جاء يوم التروية هنا طبعا لازم يتبين لنا أمر، إما أن الإنسان اللي هيحج ده معه مال فيهدي، لأن المتمتع عليه إيه؟ المتمتع عليه وجوب الإيه؟ الهدي بنص القرآن. طيب ومن لم يستطع فإن عليه إيه؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. كنا لما كنا بنتكلم في أصل الدرس استقرينا في الصيام ده على صورتين، إما الصورة الأولى يقدم يوم الإحرام بالحج، يبقى بدل ما يحرم يوم 8 يحرم يوم 7 عشان يستطيع إن هو إيه يصوم 3 أيام ولا يدخل في الأيام المنهية عن صيامها وهو يوم النحر ويوم التشريق، خلاص. أو لو أحرم في اليوم 8 يوم التروية في هذه الحالة هيصوم ايه؟ هيصوم 8 ويصوم 9 ويصوم ايه كمان؟ هينتظر، مش هيستطيع يصوم لا يوم عشرة ولا يستطيع ان يصوم ايام التشريق. يصوم امتى؟ بعد ما تنتهي ايام التشريق. يبقى ده ما يطوفش طواف الافاضة، يأخر طواف الافاضة الى حين يصوم. يعني لو احرم بالحج يوم الثامن او اليوم التاسع، خلاص، فيحرم بالحج يوم الثامن يبقى يصوم 8 و9، احرم بالحج يوم التاسع يبقى يصوم 9، يبقى عليه يومين. اليومين دول لن يستطيع ان يصومهم الا بعد انتهاء ايام التشريق. وعشان يصح صومه لازم يكون ما زال حجا، لان النص يقول 3 ايام في الايه؟ في الحج. فعشان تكون ما زلت حاج لازم تأخر طواف الإفاضة، تأخروا الى بعد ما تصوم. مفهوم؟ طيب ما هنقول اما يقدم، ان لم يستطع ان هو يقدم يبقى في الحالة دي هيعمل ايه؟ في الحالة دي هينتظر لبعد ايام التشريق، لايام المنهية عن الصوم فيها، ايام اشهر، وبعد ذلك يصوم. وعشان يكون صومه هذا وقع وحاج لازم يأخر في الإفاضة. طيب الهلال بالحج يوم التروية، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج، فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة عند الميقات. من الميقات كل اللي احنا قلناه عند الإحرام بالعمرة هيفعله النهاردة يوم التروية، مع الفرق انه مش هيرجع لأي ميقات، من مكانه، من مكانه اللي هو فيه في مكة، بعد ما يلبس ملابس الإحرام فيهلل بالحج. فيقول يفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات، من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية، ولا يقطع إلا عقب رمي جمرة العقبة. يبقى بعد كده هيفضل يلبي، وإحنا قلنا التلبية دي بيتخللها إيه؟ تكبير، ويتخللها تهليل كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقطع هذه التلبية إلا متى؟ حينما يبدأ في رمي جمرة العقبة. والفرق بسيط بين اهل العلم اللي اختاروا ان هو لا يقطع التلبية حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة، او من اللي قالوا ينتهي من التلبية عند بدء رمي جمرة العقبة. الصحيح انه ينتهي من هذه التلبية عند بدء الرمي، لما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرمي ويكبر مع كل حصاة، مع كل حصاة يرميها يكبر. ومعلوم أنه لم يكن بين الرمية والأخرى أي فاصل، فمتى يلبي؟ متى يلبي؟ يبقى إذن الصحيح أنه يقطع التلبية حينما يبدأ في رمي الجمرة. طيب يقول ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى اهل مكة يحرمون من مكة. دي موضع اجماعات لا خلاف في هذه الاشياء. ثم ينطلق الى منى فيصلي الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع. يبقى هو في مسجد، المسجد اللي في منى، مسجد الخيف، هيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الى ان يصبح، فيصلي الفجر. فهذه الصلوات يصليها قصرا، يعني الظهر والعصر والعشاء، من غير جمع، من غير جمع. وكما قلنا في اصل الدرس، من اللي بيصلي قصر؟ كل من كان في منى، حتى اهل مكة، لأنه بالنسبة إليهم سفرا. وقلنا أن السفر إما يعرف بالشرع أو يعرف بالعرف، وهذه تعد سفرا عرفا وشرعا. يبقى إذن الحاج هيمكث في منى في المسجد أو فيما تيسر له من مكان، مهم في منى، في محيط منى، في حدود منى، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول كده هو صبح يوم ايه بقى؟ صبح يوم 9. كما قلنا في اصل الدرس هيروح وهيرجع في خلال 24 ساعة، يعني قد يوم 9 هو هيرجع الموضع ده تاني يوم 10 ان شاء الله، هيرجع الموضع ده تاني يوم 10، بحيث ان يوم 10 هيكون بانتهاء يوم 10 انتهت كل اعمال الحج. يبقى التركيز اعمال الحج كلها في يوم 9 ويوم 10. هو ذاهب الى عرفة فهيقف في مكان، وكذلك وهو عائد من عرفة هيقف في مكان. يبقى هو متوجه من منى العرفة في وقفات له في الطريق، وكذلك وهو راجع من عرفة في وقفات له في الطريق، وبين الامرين 24 ساعة. الملحوظة الاولى، وهو منطلق من منى في اول يوم، هينطلق من منى بعد صلاة الفجر مباشرة، بعد الشروق مباشرة، نعم، ينطلق بعد الشروق مباشرة. والعكس وهو راجع من عرفات من المزدلفة بقى اللي يكون بيت فيها، هيرجع عقب صلاة الفجر مباشرة، يعني يصلي الفجر في اول وقته ثم ينطلق. طبعا هيقف عشان يدعو، لكن يقف عشان يدعو وبعدين ينطلق. يبقى اذا هنا هينطلق يوم 9 بعد صلاة الفجر، ويوم 10 برضه هيبدأ رحلة العودة بعد صلاة الفجر. الفرق بينهما ان يوم 9 هينطلق بعد الشروق، اما يوم 10 وهو راجع هينطلق مباشرة، حتى زي ما يأتي الان الراوي يقول قد دخل الفجر او لم يدخل الفجر، من ايه؟ من شدة انه صلى الله عليه وسلم صلاها في اول وقتها. بتنتهي؟ لا، بتنتهي بالافعال دي. ما هيظل، ما عشان كده الاخ بيقول الصائم ده ازاي هيصوم بعد ايام التشريق؟ ما هو ده يستفيد بيه من قال ان ايه؟ من قال ان اشهر الحج كام؟ 3. مش احنا قلنا في خلاف بينهم؟ في من ذهب وهو الجمهور لان اشهر الحج هم ايه؟ شوال وذي القعدة والعشر من ايه؟ من ذي الحجة. وذهب غيرهم وهو الصحيح وهو مذهب ابن حزم الى ان اشهر الحج 3، شوال وذي القعدة وكل ذي الحجة. فالصائم ده هيستفيد بكده، لما اخر طوافه اللي هو طواف الافاضة ما زال يسمى حاجة. طيب ده صح، اعمال حج تتساوي في اليوم العاشر للي هيمشي على السنة، يعني خلاص مدام هو فعل الاربع اشياء اللي تفعل يوم 10 يبقى هو في الحالة دي خلص، ده بالاجماع بالنصوص والاجماع كده انتهى من اعمال الحج. لكن لو مازال عليه الصيام في الحالة دي لازم يأخر طواف الافاضة اللي هو طواف الزيارة، يؤخره الى ان يتم صومه حتى يكون صائما وهو حاج. ايه؟ ممكن يقدمه، ممكن يقدمه، بس دي مزيد مشقة. ممكن يقدمه، نعم. ايه ده؟ لمن كان متطوعا، نعم، صوم يوم عرفة الا بعرفة، لمن كان متطوعا، لكن ده مش متطوع، بيصوم فرض عليه اساسا. بيحرم هو ينتظر؟ لا، بيحرم بس للي عليه صوم، للي عليه صوم، للي عليه صوم هدي، للي معوش هدي فهيصوم في هذه الحالة، هيصوم بقى، هيصوم اللي يستطيعه. يقول: فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام العيد اللي هي يوم النحر وثلاث أيام بعد. كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم في حجته، يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ثم ينزل في نمرة. يبقى هي دي الوقفة، الوقفة مش هيروح يخش عرفات مباشرة، هينزل في نمرة. يبقى هو كده ما دخلش عرفات مباشرة. المهم ان هو اجتاز الحرم صلى الله عليه وآله وسلم، ودي ليها قصة لا داعي الإطالة فيها. المهم ان هو اجتاز الحرم فخرج من منى، وخرج من المزدلفة، خرج من كل هذا متوجها الى عرفة. قبل ان يدخل بعرفة بيقف في نمرة، ونمرة هذه ليست من عرفات، نمرة هذه ليست من عرفات. خدوا بالك لما تروح المسجد هتلاقي المسجد مقسوم نصين. لو انت حتى بره المسجد هتلاقي العلامات موضحة، يقول لك الى هنا نهاية والى هنا بداية، وهنا خارج عرفات. لو انت جوه المسجد هتلاقي يقول لك علامات ان كده انتهت حدود عرفات، وانت بره عرفات. خليك بره عرفات، هتلاقي الجو هناك هادي جدا مفيش حد، وهتلاقي الناحية التانية اللي هو عرفات الناس متكتلين. ده عكس السنة، لان قبل الظهر لازم تكون انت في الناحية دي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها في نمرة، الى ان يحن وقت الزوال ويخطب الامام وتصلي. بعد كده بتخش الجزء الثاني اللي هو جوه عرفات الى حين الغروب. مفهومة دي؟ طيب. يقول: ثم ينزل في نمرة وهو مكان قريب من عرفات وليس منها. ودي واضحة هناك، مش محتاجة لمزيد بحث، واضحة باليفط والعلامات. يعني انت بقى خليك في الجزء ده اللي هو بره. ويظل بها الى ما قبل الزوال، فاذا زالت الشمس رحل الى عرنة ونزل فيها وهي قبيل عرفة. يبقى هو برضو لسه مدخلتش عرفة، وفيها يخطب الامام الناس خطبة تناسب المقام. كل دي من الاماكن اللي هناك معلومة بالضرورة يعني، ما لكن اللي مش معلوم بالضرورة ان انت تتبع السنة، لكن كل هذه الاماكن كاماكن معلومة هناك، ان انت ركز بس ان دي برة ودي جوه بس. ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، والسنة ان يؤذن لهما اذانا واحدا واقامتين. كل ده قلناه في اصل الدرس، واختلاف اهل العلم ان احنا رجحنا ما رجحه اهل العلم. المذهب الراجح عند اهل العلم ان الجمع بين الصلاتين هذا جمع تقديم، وذلك حتى يتفرغ الحاج ليه لما بعد ذلك، لان بعد ذلك هينتقل للجزء اللي هو داخل عرفات. فهذا الموضع الى حين الغروب هو موضع ذكر، وهو موضع دعاء، وهو من اشد مواضع الدعاء، حتى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي احنا قلنا ده من ساعة ما دخل نمرة لغاية غروب الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هو ده الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يبقى مش ممكن يكون المقصود ان انت تروح تقف كده او تفضل نايم لغايه ما الوقت ده يضيع بقى عشان تخلص نفسك، ما عايز تضيع وقت طويل بالنسبه لك. ده اللي فاهم كده يبقى حرم اصل الحج اساسا. لكن الحج عرفة لان هذا هو صلب الحج. الحج اساسا كما سوف ياتي في الاحاديث من الذكر ومن الدعاء ومن الابتهال الى الله عز وجل، حتى يكون الشيطان اصغر ما يرى واحقر ما يرى في هذا اليوم. طبعا لان هذا يضر بالشيطان جدا، ان يرى العبد مجتهدا متقربا الى الله عز وجل يرجو ان يخرج من حجه هذا مغفورا له ذنوبه كما ولدته امه، فهذا مما يحزن شياطين الإنس والجن جدا، فتراهم في هذا اليوم أحقر ما يكونون وأصغر ما يكونون. يقول: ويؤذن لهما آذانا واحدا وإقامتين ولا يصلي بينهما شيء. والأمر ده موضع تيسير، حتى من لم تحضره نية الجمع فلا يجب عليه، يعني لا يجب عليه أن يكون مستحضرا لنية الجمع، يعني إن سهى أو إن لم يكن يعلم بهذه السنة وصلى الإمام الظهر وقام وصلى العصر فلا يلزم أن يكون ناويا من قبل ذلك على أن يجمع بين الصلاتين. يقول: ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام فليصليهما كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله. يبقى اللي تفوت الصلاة مع الإمام لأي عذر من الأعذار ففي هذه الحالة يصلي وحده أو مع آخرين جماعة أخرى. محدش يقول لا تجوز جماعة ثانية، لأن طبعا ده مذهب غير صحيح، مذهب ضعيف أساسا، لأن الجماعة أمر مستحب حببتها الأحاديث ولم تفرق، وكذلك أهل العلم لم يفرقوا بين الأولى والثانية، والذي فرق بينهم مثل الشافعي وغيره فرق بينهما قطعا للطريق على أهل البدع، حتى لا يتعلل أهل البدع فيتأخروا عن الإمام ثم يأتوا بعده فيصلون. ورد ابن حزم على ذلك وقال: أهل البدع لا يأتوا أساسا إلى مساجدنا. وهذا صحيح، هم بيعتبروا هذه المساجد ضرار أساسا، فهم لا يأتون إلى المساجد. ولا يمكن من أجل أهل البدع أن ننهى الناس عن أن يأخذوا ثواب هذه السنن. الوقوف بعرفة، بعد ذلك ينتقل إلى النصف الثاني عشان يدخل عرفة، يبقى كده هو دخل عرفة متفرغا من أي شيء إلا لما تلزمه عليه الضرورة من أكل وشرب وقضاء حاجة وغير ذلك، ويفرغ نفسه للدعاء والذكر في هذا الموطن. ثم ينتقل إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرف كلها موقف. وأنصح إخواننا أو من تيسر له ألا يفارق المسجد، ألا يفارق المسجد. أي موطن تروحه ما يجي دعوه فريق جبال اللي هم هويتهم تسلق الجبال والطلوع الأعلى، لا تشغل بالك بهذه الأشياء، وإلا هتضيع عليك اللي هو هذه اللحظات سعيا وراء هذه الأماكن ومزاحمة للناس. أما المسجد فهو متسع جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يسع الناس، وده اللي مطلوب أساسا، أن أنت تكون في مكان غير معرض لشواغل أو غير ذلك. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى خلاص عرف كلها موقف، وده موطن للدعاء، يبقى لازم احرص على ما ينفع. ويكثر ويقف مستقبلا من قبلة رافعا يديه يدعو ويلبي، ويكثر فيه من التهليل، فإنه خير الدعاء يوم عرفة، لقول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة. إمتى عشية عرفة دي؟ عرفة يوم إيه؟ يوم 9. يبقى عشية عرفة إمتى؟ يوم 9. إحنا قلنا الليلة بتسبق اليوم إلا فين؟ في موطنين، فين وفين؟ إلا ليلة عرفة تبقى يوم عرفة، وإلا ليلة إيه؟ حد يقول لي إلا ليلة إيه؟ الحصبة. فاكرين بعد النفرة الكبرى بعد أن ينفر يخرج خلاص، مش قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عكر في موطن إلى أن أرسل السيدة عائشة مع أخيها تعتمر وقال ليلة الحصبة، ليلة الحصبة هذه يومها، فقلنا تقول ليلة التاسع يعني ايه لليوم اللي هو التاسع اللي هو بكرة، الا في موطنين، في يوم عرفة تقول ليلة عرفة اللي هو يوم عرفة نفسه، وتقول ليلة الحصبة اللي هو يوم الحصبة نفسه. طيب يقول افضل من قلت انا والنبيين والنبيون عشية عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وان زاد في التلبية احيانا انما الخير خير الاخرة جاز هذا ثابت مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم والسنة للواقف في عرفة الا يصوم هذا اليوم ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى ان يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة كما في الحديث ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة يبقى دي اقرب فرصة ليك ان انت تكون من عتقائه سبحانه وتعالى يبقى ده جدير بان هو يعني ايه بان انت تخلي جميع ما يشغلك في هذا الموطن عشان يتحقق ان انت تكون من عتقائه ويتحقق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وانه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء سبحانه وتعالى وفي حديث اخر ان الله يباهي باهل عرفات اهل السماء فيقول انظروا الى عبادي جاءوا شعثا غبرا ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس يبقى يظل في موطنه هذا يدعو ويذكر ويلبي الى ان تغرب الشمس الى ان تغرب الشمس كده انتهى لما غربت الشمس انتهى امر وجودك في عرفات لازم ترحل من هذا المكان الافاضة من عرفات فاذا غربت الشمس افاض من عرفات الى المزدلفة وعليه السكينة والهدوء ولا يزاحم كل هذا كما ورد في السنة ولا يزاحم بنفسه او دابته او سيارته فاذا وجد خلوة اسرع فاذا وجد خلوة اسرع وجد فتح بالناس يسرع لم يجد يبقى لا يزاحم ولا شيء لانه مش مطلوب منه لا مستحب ليه ان هو يجري ولا مستحب ليه ان يوصل المزدلفة في مكان معين لكن الصحيح المستحب له والذي لا صحيح غيره انه بغروب الشمس يجب ان يرحل من عرفات يعني يمشي خلاص انتهى دوره في عرفات فاذا وصلها اذن واقام وصلى المغرب ثلاثا ثم اقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما الصحيح في السنة انه لا يصلي في عرفات اي صلاة الا صلاة الظهر والعصر في ناس كما شاهدت بنفسي ممكن بعد ما تغرب الشمس يسوي له جهله او اهماله ان هو يسرع فيدرك المغرب فتجد ناس جماعات في المسجد مسجد نمرة تجد ناس بتصلي المغرب وهذا من الجهل المفرط اساسا حتى ان بعض اهل العلم ذهب الى ان من صلى المغرب في هذا الموضع لا تصح صلاته وهو مذهب ابن حزم وابو حنيفة وهو المذهب الصحيح وهو المذهب الصحيح اي وجوب صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة وليس في عرفات وهذا الشرع الذي اوضحه صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له الرجل الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة امامك يعني لسه قدام مش هنا الصلاة امامك فهو الذي نقلها صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصح في هذا الموضع الا ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم فده موضع ننتبه اليه فاذا وصل المزدلفة في الحالة دي المزدلفة في اي مكان في المزدلفة ليس في مكان معين اذا وصل الى المزدلفة كده دخل الحرم تاني اذا وصل الى المزدلفة في هذه الحالة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير لازم يكون جمع تأخير اللي هيمشي على رجله لازم هيوصل المزدلفة بعد اذان العشاء بعد اذان العشاء لا حرج لا حرج علي ان يصل في اي وقت يصليها حينما يصل الى المزدلفة هيخرج وقت العشاء لا ان كان يخرج وقت العشاء يصلي يدرك الصلاة نعم ان كان هيخرج وقت العشاء يبقى يدرك وبعدين هو الانسان في المواطن دي تخفف، يعني كل ما امكن ان انت تستغنى عن القيود، القيود دي لازم تستغنى عنها، يعني ان امكنك ان انت تستغنى عن الاوتوبيسات جملة تستغنى عنها، وده موطن سهل جدا، يعني الانتقال من عرفات الا للمريض او الا لمن معه نساء لا يستطيعنا هذا، يعني ان كانت المرأة لا تستطيع او هو مريض يبقى له ان يركب، لكن خلاف ذلك كنصيحة الانسان ما يحطش نفسه جوه اقفاص حديد، دي بتحول لاقفاص حديد بس ما بتتحركش، بيبقى البشر ماشيين على رجليهم اسرع واقرب، هو مقيد نفسه وبس لكن لا يستفيد شيئا. فالاولى لك ان انت ايه، ان انت تستعين بالله وتمشي، هتلاقيها مشوار سهل جدا، وهتلاقي نفسك في ذكر، قول حتى الاذكار، قول حتى اذكار المساحة، فهتجد الامر في غاية اليسر. فاذا وصلها اذن هيجمع جمع تأخير، وان فصل بينهما لحاجة ان يضره ذلك ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا، هيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ونايم خلاص، يبقى هذه الليلة لا يشرع قيامها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى خير الهدي هدي محمد لأنه لا يشرع قيامها. ليه؟ من ضمن الأشياء ليه؟ لأن يوم عشرة ده هو يوم الحج الأكبر، اليوم اللي انت صبح الصبح ده اللي هو أربع حاجات اللي يعملهم بترتيب السنة وينتهي وقت ما انتهت السنة اللي هو ساعة الظهر، ده يعني وبطن اللي يعرف يعملهم كما جاء في السنة وينتهي في هذا التوقيت، يعني يكون بيطوف في صلاة الظهر، ده يعني بعمل إنجاز، يعني ما بعده إنجاز. فده يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى ذهن، ويحتاج إلى عافية، ويحتاج إلى إنسان كان مفرغ نفسه لهذا. طيب، يبقى صلاة الفجر في المزدلفة لابد إن هو في المزدلفة أن يبيت، رجحنا مذهب الجمهور القائل بأن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن، إنما هو واجب، واجب المبيت بالمزدلفة، والمبيت هو أن تبيت الليل كله. ورجحنا أيضا مذهب القائلين بأن أنواع البيات البيات كله، يعني تبيت إلى الفجر، مرخص للنساء وللضعفة وللأولاد أن ينفروا بعد إيه؟ بعد منتصف الليل، يمشي يروحوا فين؟ كده مكملين رحلة العودة، هو شو كان في الحل في عرفات هيكمل رحلة العودة، راجع لفين؟ للموضع اللي مشي منه يوم 9 الصبح، راجع اللي هو النساء والضعفة بالليل، راجعين إلى إيه؟ راجعين إلى منى، راجعين الى منى لكي يرموا جمرة العقبة. وعشان نكمل بالمرة، النساء والضعف وما لذلك يجوز لهم ان يرموا الجمرة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، اما من كان سليما لا يجوز له ان يرمي الا بعد طلوع الشمس. الشيخ بيرجح بيقول لا، الضعف والنساء وكلهم برضو ما يجوز لهم ان يرموا الا بعد طلوع الشمس، ده بيناه في اصل الدرس، وان الادلة بيانت ان الصحيح ان من كان من اصحاب الاعذار فانه يجوز له ان ينفر ليلا، وكذلك يجوز له ان يرمي قبل طلوع الشمس، يعني من فترة من طلوع الفجر يبدأ يرمي. لابد له من الصلاة، صلاة الفجر بالمزدلفة، كل ده من الواجبات. نعم سليم، سليم ما هو سليم ابن علي، سليم ده يجب عليه المبيت بالمزدلفة الى ان يصلي الفجر بالمزدلفة، لجميع الحجاج الا الضعف والنساء فانه يجوز لهم ان ينطلقوا منها بعد نص الليل خشية حطمة الناس. طيب، ثم يأتي المشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبر ويهلل ويوحد ويدعو ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا، يبقى عكس يوم 9 كده، عكس امبارح اللي هو خارج من منى، خرج امتى؟
صلى الفجر وفضل قاعد مستني لغايه ما الشمس طلعت. النهارده هيصلي الفجر في اول وقته، حتى ان الراوي يقول بعضنا يقول قد طلع الفجر وبعضنا يقول لم يبدو الفجر بعد، وذلك لشدة المبالغة من انه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها في اول وقتها، ثم بعد ذلك يسير الى المشعر الحرام، وهذا هو الصحيح انه ينطلق الى المشعر الحرام، وده مكان واضح هناك حتى فيه مسجد مبني، الى المشعر الحرام فيقف هناك ويهلل ويكبر ويوحد الله عز وجل ويدعو الى ان يسفر، الى ان يحدث الاسفرار كاملا حتى يسفر جدا، يعني غاية ما الضوء يظهر ويغطي كل السماء، يعني ينتشر انتشارا تاما، بعد ذلك ينطلق عائدا الى ايه الى منى. برضو ده الافضل، ليه الافضل والايسر له وان كان هو فيه بعض المشقة، ان يكمل هذا المشوار ايضا على قدميه لمن كان مستطيعا، ده اولى ليه، ان هو هيمكنه من ان هو يقول الاذكار، واولى له من انه هيستشعر ان هو في حج فعلا، اولى له من ان ايه من مسائل السيارات والاتوبيسات بتدخله في قصة غير قصته اساسا. وبعدين على حسب السواق بقى، السواق بيتقي الله بيراعي السنة، هتلاقيه ماشي بيك على منى على الجمرات بيستسهل، اول حوادية هتيجي يروح ايه هتلاقي نفسك في مكة، لان يقول لك لا حرج، ما هو فعلا لا حرج، فالاولى ان انت تكون في يد امينة، احسن ايد امينة هو انت، تكون انت قائد نفسك اساسا، ده لمن كان يستطيع. اما من لم يكن يستطع فلا حرج عليه من ان يفعل او ان يتخذ اي وسيلة اخرى. طيب يقول ثم ينطلق قبل طلوع الشمس الى منى وعليه السكينة وهو يلبي، فاذا اتى بطن محسر اسرع السير اذا امكنه وهو من منى. وادي او بطن اسمه بطن محسر، اذا اتاه هو من منى، هذا يعني ليس من المزدلفة، فاذا اتاه فانه في هذه الحالة يسرع لانه موطن عذاب، ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى. خلاص دي بقى من المعلوم بالضرورة هناك، يعني الجمرات الاولى والوسطى والكبرى، يعني الصغرى والوسطى والكبرى، دي لا تحتاج الى سؤال او لا تحتاج الى استفسار، حتى لو انت جاهل تماما او انت معاند ولا يتصور طبعا، وحبيت ترمي الاولى ولا الوسطى مش هيمكنوك، وهذا عمل حسن طبعا، فانت لن تجد طريق سالك الا للكبرى بس، يعني لن تجد طريق يوصلك لاي جمرة تقدر ترمي فيها الحصى اللي في ايديك الا الكبرى، فده مواطن لا تحتاج الى سؤال اساسا. يوم عشرة ده مطلوب منه اربع اشياء، مطلوب منه اربع اشياء، اول هذه الاشياء كما ورد في السنة هو ان يرمي الجمرة الكبرى، ثاني هذه الاشياء هو ان يذبح، ثالث هذه الاشياء هو ان يحلق، رابع هذه الاشياء ان ينزل الى مكة فيطوف طواف الافاضة او طواف الزيارة على التفصيل الذي قلناه، في من كان معه الهدي او من لم يكن معه الهدي فهيأخر الطواف ده الى حين ايه الى حين يصوم بعد انتهاء ايام التشريق، وبرميه للجمرة الكبرى يكون قد حل الحل الاصغر، قد حل الحل الاصغر اللي هو يبيح له كل شيء، يعني من ملابس يغير ملابسه ويتطيب ويفعل ما يشاء الا النساء، الا النساء. هنا في موضع استشكال اورده الشيخ، وهذا الموضع لم اجد له اجابة الى وقتنا هذا، وان الشيخ قال ان التحلل الاصغر ده يكون بشرط ان انت تطوف طواف الافاضة قبل الزوال، اما ان لم تطف طواف الافاضة قبل الزوال فلازم تلبس ملابس الاحرام تاني وتروح تطوف. فهذا موضع مشكل بالنسبة الي ولم اجد الى الان اجابة على هذا الموضع. لكن احنا اللي يهمنا ان هم اربعة اشياء يفعلها الحاج هذا اليوم اليوم العاشر. فاذا طاف طواف الافاضة او طواف الزيارة فقد تم حجه وقضى تفثه بالاجماع بالنص والاجماع بالاربع اشياء هذه قد انتهت افعال الحج ولم يبق عليه الا ايام من الثلاثة من رمي الجمرات كما شرحنا في اصل الدرس. هنقف عندها هنا ويعوض الجزء المتبقي احنا اولا قلناه ويعوضه ما قلناه في اصل الدرس من تفصيل مناسك الحج. بكده يبقى انتهى او انتهت مناسك الحج والعمرة واحكام العمرة ايضا بما يسر الله عز وجل من تفاصيل. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان يمن علينا وعلى جميع المسلمين بحج بيته الحرام وبالعمرة الى بيته الحرام الى ان نلقاه عز وجل وان يتقبل منا صالح اعمال.